بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله في هذا اليوم المبارك، لا بأس أن نتحدث في جانب من الجوانب المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله التي حصل فيها الخلاف بين العلماء، وهي مسألة أمية النبي صلى الله عليه وآله وما معنى كونه أميا. لا شك في أن النبي صلى الله عليه وآله هو النبي الأمي كما ورد في بعض آيات القرآن الكريم، فإن الله جل وعلا قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وأيضا في قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فنص الله سبحانه وتعالى في كتابه على أن النبي أمي، هذا لا شك فيه ولا خلاف، لكن الكلام في معنى كلمة أمي، ما هو معنى الأمي في وصف النبي صلى الله عليه وآله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة، وذهب إلى هذا القول جمع من العلماء من الخاصة والعامة، ولعله هو القول المشهور عند أهل السنة. الأمي يعني الذي لا يحسن القراءة والكتابة. والقول الثاني هو أنه الأمي يعني الذي هو منسوب إلى أم القرى. أم القرى هي مكة، لتنذر أم القرى ومن حولها، فأم القرى هي مكة، والنبي صلى الله عليه وآله ولد في مكة فهو مكي وهو أمي، لأنه في النسبة إذا أردنا أن ننسب مثلا إنسان إلى شيء، فإن كان المنسوب إليه متكون من كلمة واحدة مثل مكة نقول مكي، المدينة مدني، وهكذا. ثقيف قد ننسب إلى بلد، قد ننسب إلى قبيلة، ثقيف ثقفي، قريش قرشي أو قرشي، وهكذا. أما إذا كان المنسوب إليه يتكون من كلمتين فينسب إلى الكلمة الأولى، ينسب إلى الكلمة الأولى، إلا إذا كانت الكلمة الأولى تحدث اللبس. مثلا لما نريد أن ننسب إلى عبد الله، ننسب واحد إلى عبد الله، ننسبه إلى الكلمة الأولى وهي عبد، نقول عبدي. لكن في كلمة عبد شمس، هنا لو نسبنا إلى عبد وقلنا عبدي التبس، هل هو عبد يعني عبد شمس أو عبد المطلب أو عبد الله، لأن كلها مبدوءة بعبد، فهنا ننسب إلى الكلمة الثانية فنقول شمسي. هذا مقتضى القياس، وإن كان العرب خرجوا في النسبة عن القياس في كلمات كثيرة، ففي عبد شمس يقولون عبشمي. على كل حال هنا بالنسبة إلى أم القرى تكون النسبة إلى الكلمة الأولى فنقول أمي، بعد هذا ما يحدث اللبس، بخلاف الكلمة الثانية تحدث اللبس لو قلنا قروي فيكون منسوب إلى القرية، بس أمي معلوم أن المدينة التي يطلق تبدأ بأم في بلاد العرب هي أم القرى وهي مكة. فإذا هناك قولان، القول الأول أن أمي يعني لا يحسن القراءة والكتابة، والقول الثاني أمي يعني من مكة من أم القرى. الذين ذهبوا إلى القول الأول استدلوا بظواهر الآيات في القرآن الكريم، قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، والأمي في اللغة هو من لا يحسن القراءة والكتابة. لكن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أكمل الخلق وأشرف الخلق كيف يكون غير متصف بهذه الصفة التي اتصف بها سواد الناس وهي إحسان أو معرفة القراءة والكتابة؟ النبي الذي هو كامل كيف لا يعرف يقرأ ولا يكتب؟ أصحاب هذا القول يقولون الله جل وعلا بين العلة في محكم كتابه بقوله جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كنت قبل نزول كتاب الله العزيز، ما كنت تتلو من قبله من قبل القرآن من كتاب، لا ما كنت تقرأ من كتاب، ما كنت تقرأ كتابا، وما كنت تخط كتابا وتكتب كتابا بيمينك، ولو كنت تقرأ كتابا أو تكتب كتابا، يعني لو كنت تحسن القراءة والكتابة إذن لارتاب المبطلون، لشك الناس في نبوتك، لأن الناس سيقولون محمد صلى الله عليه وآله ذهب إلى أحبار اليهود وإلى الرهبان والقساوسة وتلقى منهم هذه العلوم وجاء إلى الناس بادعاء النبوة وجاء إلى الناس بقرآن كتبه من اليهود من أحبار اليهود ومن قساوسة النصارى، لأنه يحسن القراءة أو لا، اطلع على ما في كتب اليهود والنصارى، اطلع على التوراة والإنجيل وجمع هذه السنين، صار يجمع العلوم من هذه الكتب ثم أظهرها إلى الناس بدين جديد، إذن لارتاب المبطلون ولشكوا في نبوتك. ولكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن النبي صلى الله عليه وآله يجعله لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن قراءة ولا كتابة من أجل هذه المصلحة الدينية العظيمة، لأن العلماء يقولون عندما يكون هناك تزاحم في المصالح يقدم الأهم والأولى، يعني اتصاف النبي صلى الله عليه وآله بهذه الصفة بصفة معرفة القراءة والكتابة أمر مهم، لكن الأهم أن لا يشك في الدعوة. فالله سبحانه وتعالى جعل نبيه غير عارف بالقراءة والكتابة، جعله أميا من أجل مصلحة أهم، كما أنه لم يجعل النبي يحسن الشعر وما هو بقول شاعر، مع أن نظم القريض ونظم الشعر صفة كمال ليست صفة نقص. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ينظم القريض، ينظم الشعر، وله أبيات كثيرة نظمها الإمام عليه السلام. بعض الأئمة أيضا نظموا شعرا، فنظم الشعر ليس بمنقصه بل هو صفة كمال. لكن بالنسبة إلى النبي، النبي لا يحسن أن ينظم شعرا لئلا يتهم بأنه شاعر وبأن ما جاء به شعر من أجل صيانة كتاب الله العزيز عن أن يوصف بأنه شعر. الله سبحانه وتعالى جعل النبي غير متصف بهذه الصفة، وهي صفة كونه شاعرا. فإذا إذا حصل التزاحم يكون هناك المقدم هو الأولى، والأولى هنا أن لا يتهم النبي صلى الله عليه وآله في دعوته وفي أنه قد تلقى هذه العلوم من الأحبار والرهبان، وإن كان تسبب من ذلك أن لا يعرف القراءة، أن لا يعرف القراءة والكتابة. الشيء الثاني المتعلق بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بين معنى الأمي، فلذلك الله جل وعلا قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال: ومنهم أميون. ما هي أوصافهم؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وصفهم بعدم معرفة الكتاب قراءة وكتابة. فإذا هناك مصلحة في أن يكون النبي أمي لا يحسن قراءة ولا كتابة. الشيء الثاني أن الله بين معنى الأمي في كتابه. الشيء الثالث أن الله جل وعلا جعل نبيه لا يحسن القراءة والكتابة لبيان، يعني من أجل إظهار الإعجاز أكثر، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله غير عارف بالقراءة والكتابة ومع ذلك يأتي بهذه الشريعة العظيمة وبهذه العلوم التي ما كان يعرفها العرب وما كان يعرفها أحبار اليهود ولا قساوسة النصارى، جاء بعلوم أذهلت العرب، فإذا كان هذه العلوم كلها صدرت من رجل ما تعلم قراءة ولا كتابة، فهذا يكون أوضح في إظهار إعجازه، إظهار الإعجاز أنه مع أنه لا يحسن القراءة والكتابة مع ذلك جاء بهذه العلوم العظيمة التي لا يمكن لبشر مهما أوتي من صفات الكمال أن يأتي بجزء يسير منها. فإذا كان النبي مع أنه لا يحسن القراءة والكتابة وجاء بهذه العلوم، هذا أدل دليل على صدقه وعلى صحة نبوته. هذا ما قاله الذين ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله أمي، يعني لا يحسن القراءة والكتابة. وأما الذين ذهبوا إلى القول الثاني أن أمي المراد منه منسوب إلى أم القرى، وهذا موجود في آيات كثيرة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين يعني في أهل مكة، رسول منهم يعني أمي من مكة من أم القرى. وأما مسألة وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني المراد وما كنت تتلو قبل القرآن من كتاب سماوي، ما كنت تتلو كتابا سماويا بحيث تتهم بأنك أخذت هذه العلوم التي جئت بها والآيات أنك أخذتها من تلك الكتب السماوية. وما كنت تتلو من قبله من كتاب سماوي وما كنت تخطه بيمينك، أيضا ما كنت تكتب، وما عرف العرب منك أنك تكتب، ما كنت تخط بيمينك شيئا، ما كتبت، لا أنك لم تكن تحسن الكتابة. في فرق، ربما إنسان يعرف الكتابة لكنه ما كتب، لم يحتج إلى أن يكتب. الشخص يحتاج للكتابة لما؟ يحتاج للكتابة لما؟ لتحقيق منافع، تدوين علوم مثلا. أنا حتى لا أنسى أكتب بعض الأشياء حتى أتذكرها، ولذلك يقولون ما كتب قر، يعني ثبت، وما لم يكتب فر. فإذا أكتبه لكي لا أنساه، فأحتاج للكتابة من هذا الباب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله متصفا بشدة العقل وقوة الذكاء وشدة الفطنة وقوة الحاضرة الحافظة، بعد لا يحتاج، لا ينسى، فلا يحتاج لأن يكتب، لا أنه لم يكن يحسن الكتابة، ما حصلت حاجة. والإنسان يقرأ لما؟ من أجل أن يعلم. فإذا كان الله جل وعلا آتى نبيه العلوم الكثيرة التي لا يحتاج بها أن يقرأ ما كتبه الناس، فلم يحتج إلى قراءة ولا كتابة، مع أنه يحسن القراءة والكتابة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما كنت تقرأ، وإن كنت تحسن القراءة، وما كنت تكتب، وإن كنت تحسن الكتابة. إذن لارتاب المبطلون، لو رآك الناس تقرأ وتكتب لارتابوا، ولكنك ما فعلت هذين الأمرين. وفي الآية فيها نكتة لطيفة، وهي قوله إذن لارتاب المبطلون، كلمة المبطلون يعني ما قال الله جل وعلا إذن لارتاب الناس، إذن لارتاب المبطلون، المبطلون المشككون في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، يحصل عندهم نوع ريب، نوع شك، والله جل وعلا يريد من كل أحد من الناس أن لا يشك في نبوة النبي، يعني الذين ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يشكون في نبوته، كانوا يجهلون أنه نبي، لا، كل العرب تعرف أنه نبي حق، والمعجزات التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وآله تدل على ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى لا يريد من أي إنسان أن يشك، يحصل عنده نوع شك حتى يقيم الحج على كل أحد، مع أن هذا الإنسان يعلم ويجزم ويقطع بأن النبي صلى الله عليه وآله هو نبي حق، لكنه لم يؤمن به وجحد نبوته عنادا وكفرا. لم يقل إذن لارتاب الناس، قال إذن لارتاب المبطلون المشككون المعاندون. بالنسبة إلى أصحاب هذا القول الذين قالوا أن النبي الأمي يعني منسوب إلى أم القرى، قالوا لأن الكتابة صفة كمال، الكتابة صفة كمال، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله غير متصف بهذه الصفة، مع أن سواد الناس وعوام الناس يعرفون القراءة والكتابة. النبي لابد أن يكون قد فاق الكل في الكل، والإمام كذلك، وإلا لقبح تقديم المفضول على الفاضل. من يحسن القراءة يؤخر، ومن لا يحسن يقدم في أمور مهمة، في أمور تحتاج إلى التدوين وإلى القراءة والكتابة والتلاوة، هذا يعد قبيحا. وما ذكروه من أن الله جل وعلا قال إذن لارتاب المبطلون، يعني هناك تزاحم، في الواقع لا تزاحم، لأن نبوة النبي صلى الله عليه وآله ليست مقتصرة على مسألة، يعني ليست متوقفة على كونه غير عارف بالقراءة والكتابة. يعني لو فرض أنه عارف بالقراءة والكتابة، هل هذا يتنافى؟ هل هذا يبطل النبوة؟ غاية ما في الأمر سيحدث بعض المبطلين التشكيكات. هذه التشكيكات تزول بأشياء، أولا تزول بالمعجزات الأخرى التي جرت على يد النبي، التي ما كان يستطيع بشر أن يأتي بمثلها. الشيء الثاني أن التشكيكات أيضا تزول بأن القرآن إذا قلتم أنه جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده فأتوا بمثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا بعد أعظم تحدي، تقولون أنه هو كتبه وقرأه من الكتب السابقة وجاء به، إذن هذا فعل بشر وأنتم بشر، فاجتمعوا، فليجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بسورة واحدة. الله تحداهم هذا التحدي وعجزوا، وهذا أدل دليل على صدق نبوته، بالإضافة إلى المعجزات الثانية، تحدي الحاصل. الشيء الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء بالقرآن الكريم، الآيات القرآنية سبكها وأسلوبها يختلف عن سبك وأسلوب التوراة والإنجيل، يختلف السبكان. اليهود والنصارى كانوا موجودين في بلاد العرب ويعرفون سبك وأسلوب التوراة والإنجيل، وقد عاد اليهود والنصارى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو وجدوا في ذلك حجة لقالوا هذا أخذه من عندنا، هذا بعض آيات التوراة، هذا بعض آيات الإنجيل. فالسبك والأسلوب للقرآن يختلف، ولو كان هو ما في التوراة أو بعض ما في التوراة وبعض ما في الإنجيل، لا كان اليهود والنصارى أظهروا ذلك للناس وقالوا لا هذا أخذه من عندنا، لأنه كان اليهود والنصارى عادوا النبي صلى الله عليه وآله، يهود المدينة وخيبر وفدك ونصارى نجران وغيرهم. إذن مسألة أن يرتاب المبطلون هذه لا تتنافى، يعني النبوة تكون قائمة حتى لو ارتاب المبطلون، لأن المعجزات النبوية الثابتة تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يتوقف صدق نبوة النبي على أنه لا يحسن القراءة والكتابة. قبل أن نأتي إلى الدليل الآخر، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الدليل الآخر على أن النبي صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة نفس الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول، وهي قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. هذا طبعا استدلال المجلسي رحمه الله بمفهوم المخالفة، يعني وما كنت تتلو من قبله من كتاب، قبل القرآن ما كنت تتلو من كتاب، يعني بعد القرآن تتلو، قبل القرآن ما كنت تخط، لكن بعد القرآن كنت تخط، وإلا ما فائدة قوله من قبله؟ كان يقول وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينه، لا، قال وما كنت قبل القرآن. لو كان النبي صلى الله عليه وآله لا يتلو الكتاب ولا يخطه بيمينه قبل القرآن وبعده، إذن ما في داعي تخصيص القبلية وذكر القبلية فيقول من قبله، لا داعي لذكرها، لأنه ما كان يتلو الكتاب ولا يخطه بيمينه قبل الكتاب وبعده، لكن لما ذكر من قبله يفهم أن من بعده تلا الكتاب وخطه بيمينه. أيضا من ضمن الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا، يعني قال المشركون المشككون في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، قالوا هذه أساطير الأولين، هذه مما كتبه الأولون القدماء التي أكل عليها الدهر وشرب، اكتتبها، هذا محل الشاهد، اكتتبها يعني انتسخها، كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يعني هناك من يملي عليه وهو يكتب، وهذا واضح بأنه كان يحسن الكتابة والقراءة، لذلك هم قالوا هو يكتب وهي تملى عليه، ولو كان لا يحسن القراءة والكتابة ما يقولون اكتتبها فهي تملى عليه، لقالوا كتبت إليه، كتبت إليه، لأنه لا يحسن الكتابة. الدليل الآخر الروايات الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، من ذلك ما ذكره الصدوق رحمه الله في كتابيه علل الشرائع ومعاني الأخبار في روايته بسنده عن جعفر بن محمد الصوفي، أنه سأل أبا جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، لما سمي النبي الأمي؟ فقال عليه السلام: ما يقول الناس؟ قال: يقولون أنه لا يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا أو كذبوا عليهم لعنة الله في ذلك. طبعا لماذا الإمام لعن من قال ذلك؟ لأن هذا فيه خدش في النبوة وتنقيص إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله أن يجعل سواد الناس يعرفون شيئا هو لا يعرفه. قال: كذبوا عليهم لعنة الله في ذلك، والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف يعلمهم ما لا يحسن. هو يعلمهم الكتاب والحكمة، إذا كان هو لا يعرف كيف يعلمهم؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ باثنين وسبعين لسانا. قال: كذبوا عليهم لعنة الله في ذلك، والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف يعلمهم ما لا يحسن. هو يعلمهم الكتاب والحكمة، إذا كان هو لا يعرف كيف يعلمهم؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ باثنين وسبعين لسانا، طبعا في الرواية باثنين وسبعين أو بثلاثة وسبعين، يعني شك الراوي هل الإمام قال اثنين وسبعين لسان أو ثلاثة وسبعين لسان، يعني يحسن أن يكتب ويقرأ باثنين أو ثلاثة وسبعين أو ثلاثة وسبعين لغة، مو بس باللغة العربية. وإنما سمي أميا لأنه من مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. طبعا قول الإمام ومكة من أمهات القرى، لأن أم القرى في اللغة ليس علما على خصوص مكة، كل مدينة كبيرة وحولها قرى ترجع إليها وتنضم إليها وأهلها يأون إلى تلك المدينة الكبيرة، تسمى هذه المدينة الكبيرة أم بالنسبة إلى القرى التي حولها. فهذه الرواية ظاهرة في أن الإمام عليه السلام يقول: هؤلاء كذبوا، وإنما الحق أن النبي سمي أمي لأنه منسوب إلى أم القرى. وهناك روايات أخرى أيضا، هناك دليل أخير في الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وآله يحسن القراءة والكتابة، هو كما يقول علماء الأصول: نستدل بمفهوم الأولوية، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله يحسن العلوم. لا شك أنه ما سئل عن مسألة إلا وأجاب، والعلم كان من معجزاته صلى الله عليه وآله، لأنه لو كان مدعي للنبوة وأحبار اليهود الذين كانوا متوافرين في المدينة كانوا يتوجهون إليه بالأسئلة العويصة، ولذلك جاء في كتاب الله العزيز: يسألونك عن المحيض، يعني عن هذه الظاهرة، كيف يأتي للنساء هذا الدم الذي هو بهذه الصفات المعينة، يعني يسألونه عن الظاهرة الفسيولوجية كما يقولون، أو يسألونك عن الأهلة، يعني كيف هذا، يعني يسألونه عن ظاهرة فلكية، كيف الهلال صغير ثم يكبر 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 يتكامل ثم يتناقص، ما هي العلة؟ يسألونك عن الروح ويسألونك ويسألونك، والنبي صلى الله عليه وآله يجيبهم عن كل مسألة، فكانوا يتقصدون النبي بالأسئلة العويصة، فالعلم كان من معجزات النبوة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يعلم هذه العلوم العظيمة، يعلم هذه العلوم العظيمة، أنا مدينة العلم، ما هو مدينة العلم بعد؟ ما في أعلم من رسول الله. فإذا كان كذلك لا يعلم أن هذا الحرف جعل له هذا الشكل للدلالة عليه، الباء لها هذا الشكل والعين لها هذا الشكل، بحيث لو رأى كتابه لا يعلم أن هذه ألف، هذا يدل على الألف وهذا يدل على الباء وهذا يدل على التاء، إذن يكون هذا نقص في علمه. فإذا علم العلوم العظيمة كيف لا يعلم هذه الأمور اليسيرة؟ فمن باب أولى يكون عالما وعارفا بهذه المسألة، وهي مسألة القراءة والكتابة. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.